أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. كنا نتكلم في مقام الاستنتاج والاستخلاص من كل هذه الأبحاث حول التقليد في العقائد، وقلنا هناك أربعة معاني. ذكرنا معنيين في السابق، ويمكننا أن نضيف معنيين آخرين إليهما. المعنى الأول قلنا التقليد في العقائد يعني التبني على رأي عقدي وقول مرتبط بالمبدأ والمعاد وما شابه ذلك من دون عقد القلب الحقيقي، بل مجرد الإظهار باللسان والالتزام العملي، أي ترتيب الآثار العملية على هذا الرأي، والقول من دون إيمان حقيقي باطني مستقر في القلب. قلنا هذا التقليد بهذا المعنى قطعا خارج من محل الكلام، ولا قيمة له لهذا التقليد في بحثنا هذا. بلي في الأبحاث القانونية الحقوقية الذي يدعي بأنه من المسلمين يأتي بالشهادتين، نحن نتعامل معه كمسلم، يعني سائر المسلم. بلي نحن نقول هو بلي يأتي بالشهادتين ويعترف بوحدانية الله سبحانه وتعالى ورسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مسلم، يعني كل الأحكام الفقهية المترتبة على المسلم تترتب عليه. ولكن الآن نحن لا نتكلم عن هذا المقام، نتكلم عن أمر مرتبط بالشخص نفسه. هل هو في نفسه يعني يعتقد مؤمن بهذه الأمور أو لا؟ طبعا لا، هو ليس بمؤمنين. بل هذا أول معنى، وقلنا هذا خارج من محل الكلام. المعنى الثاني وهو مقبول عندنا، التقليد في العقائد بمعنى أن يكون منشأ عقيدة الإنسان بشيء قول الغير ورأيه، كحصول اعتقاد جزمي لشخص بمجيء صديقه من السفر اتكالا على قول مخبر ثقة. وقلنا العقيدة يعني عقد القلب والإيمان القلبي، وكما تحصل للإنسان في النظريات بالاستدلال والتحقيق، وفي المحسوسات بالسمع والبصر وغيرهما، يمكن أن تحصل للإنسان العقيدة اعتمادا على قول من يثق به. والعمدة في تحقق الإيمان والاعتقاد والمعتبر في هذا الأمر عقد القلب، ومن الممكن حصول عقد القلب للإنسان من دون حصول اليقين كما قلنا سابقا، ولو قلنا بلزوم واعتبار العلم واليقين في الاعتقاديات، قلنا أيضا هذا العلم واليقين بمعناه الأعام لا بالمعنى المنطقي. والعلم واليقين بالمعنى الأعام يشمل العلم العرفي واليقين العقلائي، كما يشمل اليقين المنطقي طبعا، بل يشملهما معا. وهذا العلم العرفي واليقين العقلائي يمكن حصولهما للإنسان اعتمادا على قول الغير الذي الإنسان يثق به. هذا طبعا مقبول عندنا، ويمكن أن يكون التقليد في العقائد بهذا المعنى. نتصور أن التقليد في العقائد بهذا المعنى مجزم، لأن الإنسان في هذه الحالة يحصل على الحجة، ولكن الحجة الإجمالية الحجة الإجمالية، والحجة الإجمالية كافية، نحن لا نحتاج إلى الحجة التفصيلية، مع أن الحجة التفصيلية أيضا حسن ولكن غير ضروري. المعنى الثالث، قلنا التقليد في العقائد بمعنى حصول الحجة التفصيلية والعلم الوجداني التفصيلي من قول الغير. لماذا؟ لأن قول ذلك الغير مشفوع بالبرهان والدليل، يعني يتكلم ويستدل، كلامه مو مجرد يعني بيان مسألة بيان الحكم، لا، مشفوع بالدليل والبرهان، مع الدليل والبرهان، هكذا يكون كلامه. بعض يقولون هذا ليس من قبيل التقليد، هذا من قبيل التعليم، ومعلم أستاذ يعلمك، يعلمك يعني كلامه مع الدليل، يعلمك المسألة والحكم ودليله، مثل أنت تحضر مثلا بحث الخارج، مثلا بحث الخارج خارج الفقه، مثلا الأستاذ يتكلم عن مسألة ويأتي بالأدلة، يستدل، يستدل ويعلمك مثلا هاي المسألة شنو وما هي الأدلة وكيف يمكننا أن نستدل لإثبات هذا الحكم، هذا من هذا القبيل، وطبعا ليس من قبيل التقليد، خصوصا لو قلنا من مقومات التقليد الأخذ بقول الغير ورأي الغير بلا مطالبة دليل على رأيه، يعني من دون مطالبة دليل على رأيه، كما قال الأخ الخراساني في الكفاية، نقول بلا مطالبة دليل على رأيه، هذا القيد من مقومات معنى التقليد. لو نقول بأن هذا القيد يعني داخل في موضوع التقليد ومن مقومات التقليد، بل هذا لا يمكن أن يسمى بالتقليد. ولكن لو نتنازل عن هذا القيد وقلنا لا، التقليد يمكن أن يكون التقليد بمعنى التبعية، بالدليل أو من دون الدليل، المهم التبعية. إخواني أعزائي، مثلا نحن نسمي فقهاء في تاريخ الإسلام، في تاريخ الشيعة الإمامية، بالفقهاء المقلد. لماذا؟ لأنهم كانوا من أتباع الشيخ الطوسي، من أتباع الشيخ الطوسي، كانوا من المجتهدين، كانوا من الفقهاء، ولكن كانوا من أتباع أفكار وآراء الشيخ الطوسي، يعني كانوا يقبلون كلام الشيخ الطوسي بالدليل، ولكن لم تكن عندهم هذه القدرة والقوة للنقاش في آراء وأدلة الشيخ الطوسي، ولذا كانوا يقبلون. لماذا نسميهم بالمقلدين مع أنهم كانوا من الفقهاء؟ كانوا يقبلون كلام الشيخ الطوسي مع الأدلة بالاستدلال، ولكن بما أنهم لم يكونوا بهذه القدرة والمثابة بهذا المستوى لأن يناقشوا في أدلة آراء الشيخ الطوسي، نسميهم بالمقلدين. لو نقول بهذا، يعني نقول وجود الدليل في كلام المقلد وقبول قوله مع دليله، هذا أيضا من قبيل التقليد. لو نقول بهذا، هذا المعنى الثالث أيضا من التقليد. وأما المعنى الرابع، المعنى الرابع والأخير، طبعا ما عندنا حصر عقلي حسب الاستقراء، وصلنا إلى هذه المعاني. المعنى الرابع والأخير للتقليد في العقائد هو الإصغاء إلى الغير فيما يزيل الغفلة عما هو كامن في وجود الإنسان وفطرته. يعني التقليد هنا يمكن أن يكون أن يعد من قبيل تنبيه الغافل، تنبيه الغافل. التفتوا، نحن حسب أدلتنا، حسب الآيات القرآنية والروايات، نعتقد بالفطرة، بالفطرة، الفطرة الإلهية، يعني نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى فطر الخلق على التوحيد. الفطرة شعور عميق بالمخلوقية والفقر الذاتي للإنسان. الإنسان في ذاته يحس بأنه مخلوق ومحتاج إلى الغير، وهذا الإحساس الدائم من قبل الإنسان بحاجته لله الخالق والمالك لكل شيء، هذا الإحساس شعور متأصل في جميع أبناء البشر. طبعا هذا الإحساس بلي ينسجم أيضا مع الغفلة، هذا الإحساس موجود في باطن الإنسان، ولكن الإنسان للأسف الشديد البشر يغفل عن هذا الأمر، ولكن موجود، موجود في عمق وجوده وباطنه. والروايات، رواياتنا تدل على أن الإنسان الله سبحانه وتعالى فطره على معرفة الله والتوحيد. مثلا أكو رواية الراوي يقول: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال الإمام عليه السلام حسب هذه الرواية، قال: فطرهم على معرفة أنه ربهم، يعني من أصل الخلقة الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على هذه المعرفة، جعل هذه المعرفة في باطن الإنسان، فطرهم على معرفة أنه ربهم، ولولا ذلك لم يعلموا إذا سئلوا من ربهم ولا من رازقهم. هذه الرواية. رواية أخرى عن زرارة قال في الكافي الشريف، هذه الرواية في الكافي الشريف موجودة، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: فطرة الله التي فطر الناس عليها. قال: فطرهم جميعا على التوحيد، فطرهم جميعا على التوحيد. رواية أخرى أيضا في الكافي نفس العنوان: سألت أبا جعفر عليه السلام، يعني عن زرارة، عن زرارة، هاي الرواية أيضا عن زرارة، يقول زرارة: سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله: حنفاء لله غير مشركين به. سألت: ما الحنيفية؟ هاي الحنيفية الموجودة في الآية المباركة، حنفاء لله، ما الحنيفية؟ قال عليه السلام: هي الفطرة التي فطر الناس عليها، فترى الله الخلق على معرفته. يعني أصل فطرة الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى. أكو رواية أخرى أيضا أقرأ لكم ويعني نختم هذا البحث. بلي في رواية، في رواية يقول الراوي: قال رجل للصادق عليه السلام: يا ابن رسول الله، دلني على الله، دلني على الله، ما هو، ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له، حسب هذه الرواية الإمام عليه السلام يقول: فقال له: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ هل ركبت سفينة قط؟ أي معنى بالقرآن أيضا موجود، يعني حسب تتبعي أتصور 7 مرات، يعني 7 مرات في القرآن يذكر هذا المثال، يعني مثال الناس ركاب سفينة والسفينة تغرق. إلى أين يتوجهون؟ إلى أين يتوجهون؟ من أين يريدون يعني المساعدة، الإنقاذ مثلا؟ تلك النقطة هو الله سبحانه وتعالى، تلك النقطة التي يتوجهون إليها هي الله سبحانه وتعالى. يقول: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هناك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجية، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. وهكذا
شيخنا بالرواية أنا نقدر أنه أطلق على الله شيء
لا بأس، يعني بالمعنى العام لا بمعنى الجسم،
بالمعنى العام هو تعريف الشيء الذي يشغل حيزا في الكون.
يعني لو نقول بأن الشيء يعني ما له تحيز، تحيز مكان، لو نأخذ هذا في تعريف الشيء، بل لا يعني لا يطلق على الله سبحانه وتعالى. ولكن لو نقول الشيء مثل الماء، الماء الموصول، يعني الشيء يعني الأمر المبهم الذي هو مبهم عندنا، يعني مجمل بصورة كلية لا بأس به. فهنا نقول: نذهب إلى شخص ونصغي إليه أو نقرأ كتابه، هو يذكرنا بما عندنا، لعله لا يستدل يعني بالاستدلال الفني، ولكن يذكرنا كما فعل الإمام عليه السلام. الإمام عليه السلام ماذا صنع؟ أي من باب التذكير، من باب التذكرة، من باب التنبيه، قال له مثلا في تلك اللحظة أنت توجهت إلى نقطة، وتلك النقطة هو الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يمكن أن يكون المعنى الرابع للتقليد. طبعا هذا الأمر هناك تشابك بين هذا المعنى والأمر الذي سابقا أشرنا إليه، وقلنا أنه في العقائد، هناك في العقائد ما لا يحتاج إلى بلي التقليد، لأنه أمر واضح. بل الإنسان يغفل تارة، الإنسان يغفل، ولكن بمجرد التأمل والتفكر يعرف الحق. وقلنا لعله معرفة الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل، فلذا القرآن الكريم لا يثبت التوحيد مباشرة. نحن مثلا في الفلسفة، في علم الكلام، في أبحاثنا نبدأ بالتوحيد ونحاول أن نثبت التوحيد. القرآن لا منهجه ليس هكذا. القرآن ينفي الشرك، يعني القرآن يرفع المانع. يقول: هذا النهر من المعرفة جار في وجودك، ولكن هناك موانع تمنع وتسد من هذه المعرفة. نحن نرفع هاي الموانع والسدود حتى يجري مرة أخرى هذا النهر من المعرفة. هذا أيضا يمكن أن يكون من قبيل التقليد، ولكن بالأخير نقول التقليد بالمعنى الذي نحن نريده أولا هو المعنى الثاني، وفي الرتبة الثانية المعنى الثالث والرابع، وبالمعنى الأول لا يقبل التقليد في العقائد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد.